بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الوزراء، النواب، عوائل الشهداء، الإخوة والأخوات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من المعروف أن المحور الأساسي في رسالات الأنبياء وفي حركة الأنبياء وفي جهد الأنبياء كان الإنسان. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا لهداية هذا الإنسان ولتربيته وتزكيته وتهذيبه وتعديل طاقاته وإمكانياته التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، سواء كانت جسدية أو نفسية أو روحية أو عقلية وما شابه. وبالتالي فإن شغل الأنبياء الرئيسي هو الإنسان، وفي الإنسان هو نفس الإنسان، روح الإنسان، عقله، قلبه، أخلاقه، لأن الجسد في نهاية المطاف هو آلة، هو وسيلة. رسالات السماء كلها أكدت على مجموعة صفات إنسانية وأخلاقية، وعملت من أجل أن يتحلى بها الإنسان ليتمكن في الحقيقة من العيش ومن مواجهة أعباء الحياة وتحديات الحياة ومسؤوليات الحياة في الدنيا، وكذلك ليتمكن بها من النجاة والفوز يوم القيامة، إلى جانب العقيدة والإيمان. ركز الأنبياء صلوات الله عليهم على مجموعة صفات إنسانية وأخلاقية، كالصدق مثلا، كالوفاء مثلا، وهكذا. اليوم أنا أريد أن أتحدث عن صفة إنسانية وأخلاقية يتحلى بها الأنبياء عليهم السلام والأولياء والأوصياء، وهي صفة دعت إليها كل رسالات السماء، وهي صفة أيضا من وحي طبيعة مناسبة عاشوراء وأحداث كربلاء التي نحييها في مثل هذه الليالي، وهي صفة هي أحوج ما نكون إليها كما سأتكلم في آخر الكلمة في المرحلة الحالية في مواجهة التحديات، هي صفة الصبر. الصبر والتحمل معنى واحد، هلا بيجي للمعنى بعد شوي. لقد امتدح الله سبحانه وتعالى أنبياءه بأنهم كانوا صابرين، وأمر أنبياءه بأن يصبروا. وفي القرآن الكريم العديد من الآيات التي يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها رسوله الأعظم محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم آمرًا إياه بالصبر، وصولًا إلى توجيه الدعوة إلى الناس وخصوصًا إلى المؤمنين والمؤمنات بأن يصبروا، ويمتدحهم الله تعالى بوصفهم بالصابرين والصابرات. باختصار شديد فقط نمر على بعض الآيات وندخل إلى المعنى. الله تعالى بعد أن يتحدث عن أيوب المعروف بصبره يعطف عليه بقوله: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. من أجمل ما يمتدح الله تعالى به أنبياءه، ويخاطب نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في آية أخرى: اصبر على ما يقولون. لأنه أحيانا القول قد يكون أشد أثرا من السيف، ويحتاج إلى صبر وإلى تحمل، خصوصا عند الشرفاء، في ناس هينهم وشتمهم وسبهم ليل نهار كأنك ما عم تعمل شيء، لأن كرامتهم لا تعني لهم شيئا. فاصبر إن وعد الله حق، واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا، واصبر حتى يحكم الله. ثم جاء الخطاب للمؤمنين والمؤمنات: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأمرهم أن يتواصوا بالصبر أيضا، يعني مش بس أنا بصبر لحالي وأنت لحالك والأخت لحالها، لا، نتواصى فيما بيننا، يوصي بعضنا بعضا، يذكر بعضنا بعضا بأن نصبر بأن نتحمل. وفي سياق مدحه للمؤمنين والمؤمنات يقول في سياق الآية: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. من أبرز الصفات الطيبة والجليلة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن والمؤمنة. ماذا يعني الصبر؟ حتى نفوت مباشرة للموضوع، عندنا شوية حكي بالآخر. في اللغة طبعا، ليش هلا ممكن واحد يقول انه بدك تحكي لنا عن الصبر وكلياتنا بنعرف شو معناته؟ لا، في التباس. اليوم للاسف كثير بيتصوروا بس نقول اصبروا يعني اسكتوا، اصبروا يعني اقبلوا بالذل، اصبروا على الفقر يعني اقبلوا بالفقر، اصبروا على الفساد يعني اقبلوا بالفساد، اصبروا على الاحتلال يعني اقبلوا بالاحتلال. لا، مش هيك. هذا المعنى اللي صار شائع، انه يلا اصبر وتحمل ما علي شيء، المعنى السلبي، المعنى اللي فيه خضوع، اللي فيه قعود، اللي فيه تخلي عن المسؤولية، اللي فيه تراجع، اللي فيه انهزام. مش هيك الصبر. لا، بأصل اللغة، بأصل اللغة العربية الصبر يعني التجلد. التجلد يعني واحد يشد حيله، يشد جلده، يشد عزيمته، مش ينهار ويقعد ويخضع. وفي أصل اللغة العربية أيضا هناك معاني مستبطنة في كلمة الصبر: التشجع بالعبارة، التجرؤ. أما في الأحاديث الشريفة فقد ورد أن الصبر، يعني سئل عن الصبر عليه السلام قال: الصبر أن يحتمل الرجل ما ينوبه، يتحمل ما يلحق به من نوائب أو مصائب أو شدائد، ويكظم ما يغضبه، يتحمل غضبه، بضل متماسك. بتعبير آخر في معنى سلبي هو الشائع، أنه بتجي المصيبة بتوقعني، هذا في الحقيقة ليس صبرا، هذا ما يقابل الصبر، الجزع. الفقر بخليني انهار، ببيع عقلي وديني وعرضي ومبادئي وثوابتي من أجل حفنة من المال، هذا مش صبر. الصبر الذي اعتاد عليه الناس يعني اليأس، يعني المسكنة، يعني الاستكانة. أبدا. الصبر الذي يصف الله تعالى به أنبياءه ودعا إليه المؤمنين والمؤمنات مو هذا معناه. الصبر الذي دعانا الله تعالى إليه هو الصبر بالمعنى الإيجابي، يعني أن نتجلد وأن نتشجع وأن نلم نفسنا وأن نكظم غيظنا ونتماسك. بتعبير آخر، عندما تأتي المصيبة الصبر أن أستوعب المصيبة، أن أحتضن المصيبة وأتغلب عليها وأكمل المشوار. أن أصبر على الفقر يعني أن أتحمل هذا الفقر وأستوعب هذا الفقر فأغلبه ولا يغلبني وأسقطه ولا يسقطني. هذا معنى الصبر. الصبر يعني أن لا يسقطني فقر وإنما أتحمله وأتجلد وأذهب إلى العمل، أكدح وأجد وأبذل عرقي وتعبي لكي أحصل على رزقي بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. الصبر على المرض لا أن أستسلم للمرض، أن أتحمل المرض ولكن أن أذهب لأعالجه ولو بالدواء المر والمؤذي. الصبر على الضعف أن أتحمل هذا الضعف وأستوعب هذا الضعف ولا أنهار فيه وأن أذهب وأعمل لأصبح قويا مقتدرا. هكذا عندما نتحدث عن صبر الفرد، وهكذا عندما نتحدث عن صبر الأمة أو صبر شعب أو جماعة من الناس أو فئة من الناس. إذن الصبر الذي نريد أن نتحدث عنه هو هذا، بهذا المعنى الإيجابي. هنا يصبح الصبر سلاحا كما أراده الله سبحانه وتعالى، كما التوكل سلاح. يعني شوفوا الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا وأوجدنا في هذا الكون وقال بالدنيا بدي ابتليكم، وفي آخرة، في جنة، في نار، في وقوف طويل، في حساب وثواب وعقاب. ما تركنا خلقنا وزتنا هيك بالشارع، سخر لنا الشمس والقمر والوجود كله، عطانا عقل وبعتنا أنبياء وعطانا إمكانات، وكمان علمنا، دلنا على أسلحة كيف نواجه، كيف نواجه غضب الطبيعة، وكيف نواجه التحديات الاجتماعية والمشاكل العائلية والفساد والانحراف والقتل والإفساد. إجا عطانا أسلحة، قال من الأسلحة أنا معاكم، أنا مش تارككم، فيكم تتوكلوا علي. التوكل سلاح. من جملة الأسلحة فيكم تدعوني، الدعاء سلاح المؤمن. من جملة الأسلحة التي دعا الله تعالى إليها عباده الصبر. الصبر من أقوى الأسلحة، بل أقول لكم كما ورد في الأحاديث الشريفة، الصبر هو مفتاح كل الصفات الحسنة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الصبر، موقع الصبر من الإيمان كموقع رأس من الجسد. إذا في جسد بلا رأس يعني ما في واحد واقف قدامك، في ميت. وفي تتمة الحديث ما مضمونه، فمن لا صبر له لا إيمان له. إذن هنا نحن نتحدث، لا نتحدث عن صفة جانبية أو هامشية، نتحدث عن صفة أصلية، يعني صفة مفتاحية. لأنه بالصبر يمكنك أن تصبح صادقا، وبالصبر يمكنك أن تصبح عالما فتتخلص من الجهل، وبالصبر يصبحك أن تصبح مطمئن النفس تتخلص من القلق والوسوسة والارتياب، وبالصبر تستطيع أن تكون تصبح شجاعا تواجه التحديات والأعاصير، وبالصبر تستطيع أن تقهر المعصية وتستطيع أن تهزم إبليس وجنود إبليس. بالصبر تستطيع أن تحصل على كل هذه المكارم. إذن نحن هنا نتحدث عن أمضى سلاح. لماذا هو أمضى سلاح؟ لأنه من أيها الإخوة والأخوات، هلأ إذا واحد بده يمشي، هو قاعد في يمشي يكون مشيته عوجة، هو منبطح في يمشي بس عم يزحف ما عم يمشي، بده يوقف ليمشي، بده يوقف ليمشي. اولا بده يوقف، وثانيا يجب ان تتوفر لديه ارادة المشي حتى يمشي. في مواجهة كل الصعوبات والبلاءات والامتحانات والمسؤوليات، الصبر يعني هو الذي يجعلك تقف على قدميك، وهو الذي يجعلك تملك إرادة المسير فتمشي. ولذلك هو الأصل الذي يفتحك على كل باب وعلى كل خير. هنا يتحول الصبر من معنى ضعف واستكانة إلى معنى قوة وثبات واستقامة وتصميم ومواصلة مسير. هذا المعنى، هذه الصفة، هذا الصبر الذي نتحدث عنه والتحمل، بالتأكيد هو درجات ومستويات بين الناس اللي نحن بين بعضنا. واحد بيتحمل أكثر من الثاني، واحدة بتتحمل أكثر من الثاني، الناس متفاوتين في هذا المستوى. طبعا في أنبياء الله كان هذه الصفة كانت موجودة في أعلى مستوياتها، في قمة القمم أنبياء للعزم، ورسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة الأحداث التاريخية التي تجلى فيها الصبر في أعلى درجاته وأسمى درجاته وأنصع مظاهره ومشاهده، كان ما جرى في كربلاء مع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الأصحاب الذين كانوا معه من أهل بيته وأنصاره، وأيضا النساء وبالخصوص السيدة زينب عليه السلام. عندما نتحدث عن صبر السيدة زينب، أنا شوي بدي فوت على المشهد وبرجع بكمل الموضوع. عندما نذهب إلى كربلاء، شوف الإمام الحسين عليه السلام على شو صبر وشو تحمل. أولا، طب ما هعدهم كلهم يعني اللي منتذكرهم هلأ. أولا تحمل وصبر على غدرهم وخيانتهم. هم قالوا له تفضل، الكوفة لك جند مجندة، فهم خانوه وغدروه. وهذا للإنسان المؤمن والإنسان الشريف مؤذي جدا ومؤلم جدا، وصبر عليه الحسين. ثم صبر على حصارهم له ولعياله وأطفاله ومنعهم الماء، صبر على العطش وعلى الجوع، صبر على مناقشتهم وعلى محاورتهم. شو واحد يقعد أيام طول الليل وطول النهار يناقش، يعني تقريبا يعني وقت طويل من الليل والنهار يناقش قوما لا يصغون ولا يفقهون ولا يسمعون. ثم صبر على قتالهم وهم كثرة غالبة وهو قلة محدودة قليلة. حتى أروي بالفكرة بعد في مشهد القتال. هلأ في بيناتنا هون آباء شهداء، آباء الشهداء وأمهات الشهداء خاضوا هذه التجربة. لكن كيف صار؟ كان يجي الخبر أنه ابنك كان بالجبهة، كان بالمحور، كان بالعملية، الله سبحانه وتعالى رزقه الشهادة، بس هو ما شاف شيء. اجى الخبر وبعدين بيجيبوا له ابنه، حط له اياه بتابوت منظف مرتب معطر، وبيجوا على البلد والناس كلها بتتجمع حواليه تتبارك فيه وبتعزيه وبتسليه والى اخره. اما ابو عبد الله الحسين عليه السلام فقد قتل ولده بين يديه وقطع أمام عينيه وصبر. جيبوا لي قائد في التاريخ يحمل طفله الرضيع ويقدم على الناس يطلب منهم شربة من الماء لطفله فيرمونه بالسهام ويذبحونه من الوريد إلى الوريد في حجر أبيه، ويفر الطفل ويعتنق عنق أبيه ويصبر. يقتل إخوانه الواحد تلو الآخر، تقطع أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم أمام عينيه ويصبر. وكذلك يفعل بأبناء إخوته وأبناء عمومته وبأصحابه. بعض الأصحاب كانت تقطع رؤوسهم ويرمى بالرؤوس إلى المخيم ويصبر. ثم عندما يقف للقتال يقف صلبا قويا شامخا جبلا، يعجزون عن قتاله رجلا لرجل، فيهاجمونه كلهم، فرقة بالحجارة وفرقة بالسيوف وفرقة بالرماح وفرقة بالسهام. هذا هو أبو عبد الله الحسين عليه السلام. ما هي الطاقة الروحية التي أبقت هذا الإنسان وهو بشري؟ نحن لا نتحدث عن ملاك من سنخ الملائكة بالمعنى الوجودي، نحن نتحدث عن إنسان من لحم ودم ومشاعر وعاطفة وعلم وعقل وإيمان. ما الذي أبقى هذا الرجل شامخا قويا حتى اللحظات الأخيرة؟ وحتى في لحظاته الأخيرة عندما كان يصل إلى آذانه صراخ بعض النساء وعويل الأطفال، كظم غضبه وغيظه ولم يشكي حزنه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بل أقول لكم لم يشكي، بل قال له: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، رضا بقضائك تسليما لأمرك. احنا نتحدث عن مقام أعلى من مقام الصبر، مقام التسليم، مقام الرضا، لكن الصبر هون واضح. السيدة زينب عليها السلام، كيف يمكن أن نتصور امرأة بعظمة وشموخ السيدة زينب وهي التي شاهدت كل هذا؟ وهي امرأة، ومن طبيعة المرأة أن تكون عاطفتها أقوى وأشد. جمعت العيال والأطفال وواصلت المسير. الكلمات التي قالتها في مجلس عبيد الله بن زياد ولاحقا في مجلس يزيد بن معاوية تكشف عن صلابة وشموخ وصبر هذه المرأة العظيمة. طبعا هون بين هلالين خليني أوضح شيء. بمجالس التعزية لما بنقرأ تعزية بطبيعة الحال لا مطلوب إثارة الحزن والدمعة وإلى آخره، فأحيانا بينقال شعر، بس مو شرط هذا الشعر عم بيوصف حقيقة الحال، يمكن هو عم بيوصف مشاعر الشاعر أكثر ما عم بيوصف حقيقة الحال. أو لما بيجي بيقول لك قال الحسين، هو ما قال الحسين، هلا نحن عادة نحتاط هون مع سماحة الشيخ، ولسان حاله يقول، لأنه هو ما قال هيك، ولسان حالها يقول، هي ما قالت هيك، لكن بيجي الشعر وبتجي الصور والناس طبعا بدها صور جديدة وجديدة وجديدة. أنا بعض اللي خبروا أنا ما بدي أجيب صور جديدة، ما هي الحادثة إلا إذا مطلوب أن نركب صور جديدة لنبكي عليها. في الحقيقة لا، أحيانا قد يلتبس الأمر على بعضنا نتيجة ما نستمع إليه في بعض المجالس. ليس هذا هو المشهد الحقيقي للحسين، ولا هذا هو المشهد الحقيقي لزينب، ولا هذا هو المشهد الحقيقي للعباس. انظروا إلى رجل تقطع يمينه يواصل الطريق، تقطع يساره يواصل الطريق، يرمى بالسهم على عينه يواصل الطريق حتى تطفأ عيناه ويضرب على رأسه ويقع على الأرض، لم يعد لديه القدرة لمواصلة الطريق. إذن نحن في كربلاء في مشهد يلخص لنا في مجموعة من رجال وشباب ونساء وصبايا وحتى صغار مستوى عالي وراقي من الصبر والتحمل والجلد والثبات، لأن نتيجة الجلد والصبر هو الثبات والاستقامة حتى النهاية، وهذا ما يجب أن نتعلمه منه. نعود إلى نفس الموضوع. عندما يدعون الله تعالى، يدعون الله تعالى إلى أن نصبر إلى أن نتحمل. هلا طبعا بيحكي هو الأخير شيء حأختم أنه كيف فينا نصير عنا صبر، يعني هلا النظريات هينة شغلة الصبر حلوة وممتازة ونتائجها عظيمة، بس مهم أنا كيف أصبح صابرا ولدي قدرة التحمل لهذه المصيبة أو تلك المسؤولية. في نتائج الصبر ورد في الآيات والروايات عناوين كثيرة وبركات كثيرة للصبر وللصابرين والصابرات. أنا بدي أركز على عنوانين. العنوان الأول الجزاء الأخروي بالآخرة، اللي هو الأصل. برجع بقلكم أيها الإخوة والأخوات، هاي الدنيا شو ما عملنا فيها وانتصرنا فيها وحسمنا فيها وكنا فيها أعزاء وأقوياء وشرفاء وأغنياء وسعداء، وليس هذا حال الدنيا على كل حال، يعني هي ليست مبنية على هذا، هي مبنية على البلاء والاختبار. لكن لو فرضنا ذلك، هي دنيا فانية زائلة محدودة لا تقاس بشيء. يوم القيامة عندما يحشر الناس قالوا كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم، هل أد. فلذلك نتطلع بالدرجة الأولى عندما نصبر يجب أن نتطلع إلى الآخرة، كما هو الحال في كل عمل نقوم به. عندما نصلي نتطلع إلى الآخرة، عندما نصوم، عندما نقاتل، عندما ندافع عن حرمات الناس، عندما نساعد المحتاجين والفقراء، عندما نصلح ذات البين، عندما نتطلع أولا إلى الآخرة. هذه التربية النبوية. فأولا الجزاء الأخروي، والله تعالى يقول في عدة آيات ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وفي آية إني جزيتهم اليوم، يعني يوم القيامة، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لأنهم صبروا لهم هذا الجزاء، أنهم هم الفائزون. والملائكة عندما تخاطب أهل الجنة سلام عليكم بشو؟ بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لكن نطلع أبعد من هيك، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، كمان بالدنيا في ثواب، هذا محفوظ. وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم شو؟ بغير حساب. يوم القيامة كل شيء له حساب، في استثناءات. من جملة الاستثناءات الذين يوفون أجرهم بغير حساب الصابرون، من ينطبق عليهم في الدنيا هذه الصفة. بس هاي النتيجة الأخروية، فوز وجنة ونجاة ومقام رفيع وأجر بلا حساب. العنوان الثاني النصر في الدنيا، النجاح في الدنيا، الفوز في الدنيا، في الحد الأدنى القدرة على مواجهة تحديات الدنيا ومسؤوليات الدنيا والصمود فيها، هذا حد أدنى نحققه من خلال الصبر في كل الساحات، في ساحة الجهاد مع العدو، في ساحة الجهاد الأكبر مع النفس الأمارة بالسوء، وفي أي ساحة من ساحات العمل أو المسؤولية. ولذلك الله تعالى يشمل كل هذا الذي نتحدث عنه في الدنيا والآخرة ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا بدنا نروح على النجاح ما بدنا نكون في خسر، بدنا نكون من اللي جاي مواصفاتهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر وأن نصبر يؤدي إلى النجاح في الدنيا وإلى النجاح في الآخرة. لو أتينا إلى الساحة الأولى، ساحة الجهاد مع العدو، أيضا باختصار شديد، يقول الله تعالى، يعني خلاصة الفكرة أن الصبر بيجيب النصر بالدنيا بالقتال بالحرب. يا أيها النبي حوض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني الواحد بده 10، شو الفرق عنه صابر الواحد الصابر يساوي 10 بهذاك الزمن، لأنه قتال رجل لرجل. وإن يكن منكم 100، يعني هلا مثلا لو الإسرائيلية بيقتلونا هيك رجل لرجل خلصت الحكاية من زمان، هلا وضع مختلف. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. صار الواحد بقديه؟ باثنين، بس بعده صابر. بس هيدا الواحد الصابر إذا بيتجاوز ضعفه بيرجع الواحد بعشرة، تتغير معادلات المعركة. في ساحات القتال الله سبحانه وتعالى ينصر الصابرين والصادقين، كما قلنا في مناسبات واحتفالات انتصار المقاومة كنت أستشهد لكم بأن النصر ليس سببه القتال والعمليات والشهداء، يعني ليس السبب المباشر. القتال والشهداء وصبر عوائل الشهداء وعائلات الأسرى والأسرى في السجون والجرحى وعوائل المجاهدين والناس من حولنا، وكل هذه المدة الطويلة استطعنا أن نثبت فيها صدقنا وصبرنا. عندما أثبتنا صدقنا وصبرنا لله أنزل الله علينا النصر، ولذلك كان نصرا غير مفهوم للعالم وغير متوقع للعالم. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الحرب سجال، فيوم لنا من عدونا ويوم لعدونا منا، يوم بنغلبون يوم بيغلبونا، يوم نقتلون يوم بيقتلونا، يوم نأسرون يوم بيأسرونا. طبيعي الحرب هيك. حتى إذا رأى الله صدقنا أنزل علينا النصر وبعدونا الكبت. إذا شو اللي بيجيب النصر؟ إثبات الصدق، إثبات الصبر. عندما نأتي إلى ساحة الجهاد الأكبر مع أنفسنا الأمارة بالسوء، في 3 عناوين ذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الشريفة: الصبر على المصيبة، هاي الدنيا كلها مصائب كلها ابتلاءات، واحد بيموت عزيز، بيك، خيك، ابنك، زوجتك، اختك، امك، حبيبك، صديقك، زلازل، براكين، اعاصير، حوادث طيارات، حوادث سفن، حوادث سير، حروب. الانسان مبتلى بالكثير من المصائب، مرض الى اخره. ففي مواجهة المصيبة المطلوب ان يصبر الانسان في مواجهة المصيبة حتى يخرج مرفوع رأس من هذا الامتحان ولا تسقطه المصيبة. في مستوى ثاني الصبر على العبادة، على الطاعة. الحج بده صبر، والصوم بشهر رمضان بده تحمل، وحتى الصلاة خصوصا يا شباب صلاة الصبح بده صبر وتحمل، ما عم نحكي عن صلاة الليل، نحكي عن صلاة الصبح. ودفع الزكاة والخمس بده تحمل، خصوصا اذا واحد مقرش. يعني كل طاعة لله سبحانه وتعالى بده صبر وتحمل. لا تؤدى العبادة والطاعة الا بالصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما بيقول لنا واصطبر عليها، العبادة بده صبر بده تحمل. ومستوى ثالث هو الصبر على عند المعصية. يعرض علينا مال حرام، نحن محتاجين بدنا فلوس، يعرض علينا مال حرام، يعرض علينا الشهوات الحرام، تعرض علينا الملذات الحرام، تعرض علينا المناصب الحرام التي يجب أن ندفع في مقابلها ديننا والتزامنا وكرامتنا. هل نصبر عند المعصية أم تسقطنا المعصية؟ نحن في مواجهة المصيبة من أجل أن نتمكن من أداء الطاعة لله عز وجل، من أجل أن لا نقع في المعصية، في الكذب، في شرب الخمر، في الزنا، في إفساد ذات البين، في القتل، في الإساءة للآخرين إلى آخره. يحتاج الأمر منا إلى صبر وإلى تحمل، وهذا جزء من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لنا. الله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خوف وجوع ونقص أموال ونقص أنفس ونقص ثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن العنوان الأوسع لأختم النتائج، العنوان الأوسع في الحقيقة هو أننا بصبرنا نكسب الله معنا. شو بدنا هلا بكل التفاصيل؟ إذا صبرت بصير هيك وبصير هيك وبصير هيك وبصير هيك، هي تفاصيل. لكن أهم نتيجة للصبر وأوسع وأشمل نتيجة للصبر هي شو؟ إن الله مع الصابرين. هاي كل الناس بيعرفوها، صارت مثلا اصبر إن الله مع الصابرين بيقولوا الناس لبعضهم. شو يعني إن الله معنا؟ عندما أكون من الصابرين يعني الله معي. كلمة هيك عابرة، الله معي. مين الله يعني اللي معي؟ بعض الناس بيقول لك هلا هون مثلا انه انا شوف انا معي انا امريكا معي. طيب امريكا تخلص حالها بالعراق، هلا تخلص حالها بكثير من المآزق اللي فات فيها بالعالم، تو تخلص حالها بامريكا اللاتينيه امام سخط شعوب امريكا اللاتينيه. شو مين امريكا؟ شو بتعمل لي امريكا يعني؟ وما بديش اضرب الا امثله حتى ما سيء لحدا، انه والله انا الدوله الفلانيه معي، الحزب الفلاني معي، مدري مين معي. طيب عاد انه هذا شو عنده يعني؟ شويه سلطه، شويه قدره، شويه سلاح نووي، مدري شو، شويه فلوس، شويه مساعدات. لما بيجي انا بالله بيقول انتوا اصبروا انا معاكم. شو يعني الله معي؟ الله يعني ملك الملوك، جبار الجبابره، المقتدر على كل شيء، المحيط بكل شيء، القادر على كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، جبار السماوات والأراضين، العالم بكل شيء، المعز، المذل، المغني. طيب كل هذا الله سبحانه وتعالى معي، معكم عندما نكون من الصابرين. هاي أهم نتيجة. وإذا كان الله معانا في الدنيا والله معانا في الآخرة، ولا يجوز أن نخشى، ولا يجوز أن نقلق، ولا يجوز أن نجزع. في الدعاء المنسوب للإمام الحسين عليه السلام، لأنه المقطع الأخير من دعاء عرفة، يوم عرفة، الموجود بكتب الأدعية، أنه الإمام عليه السلام بيقول لله عز وجل: ماذا فقد من وجدك؟ اللي صار اللي بيلاقي الله، بيصير مع الله، هذا شو خسران؟ ليش غير الله شو؟ وماذا وجد من فقدك؟ من فقد الله وخسر الله وخسر علاقته بالله عز وجل، شو عنده هذا؟ ما عنده شيء، وهم، سراب، يوم أو بعض يوم، ملك زائل، وقدرة وهمية، وغنى فاني. هذه الحقيقة هيك. إذن نحن في هذه الحياة إذا أردنا أن يكون الله معنا، من أهم العناوين القاطعة التي تجعلنا في هذا الموقع هو أن نصبر على المصيبة، وأن نصبر على الطاعة، وأن نصبر عند المعصية. سؤال أخير قبل الخاتمة: كيف يمكن أن نحصل على هذه الطاقة، قدرة الصبر، قدرة التحمل؟ هذا شيء اكتسابي أيها الإخوة والأخوات، يعني جزء منه الله سبحانه وتعالى بيعطيك إياه بالويواتي، بأصل الخلقة. كل إنسان عنده مستوى معين من القدرة على الصبر، كل إنسان. هلأ أنت بتقدر تنمي هذا المستوى، تعليه، تقويه، ترفع له درجته، ولذلك الناس يتفاوتون. كيف ممكن أن يصبح الإنسان منا صابراً أو على مستوى عالي من الصبر وقدرة التحمل، حتى نقدر كمان نستوعب بعض الذي حصل في كربلاء؟ أنا حأحكي بعض الأسباب باختصار، لكن العنوان الأول هو المدخل والأهم والأوسع: المعرفة. المعرفة بيخلي الإنسان معرفي العلم بتخلي الإنسان يصبر أو ما يصبر. يعني شو؟ هذا بتكون أمثلة من واقعنا نحن اللي عشناها سوا مع بعضنا. هلا لما واحد بيكون بيعرف مثلا لما بيتوفى بيه أو عزيزه وبيعرف هو أنه إن أجل الله لآت وأنه واحد ما بيموت قبل وقته ولا بعد وقته، هذه المعرفة بقصة الموت والأجل شو بتعمل له؟ بتخليه يصبر يتحمل. شو بعمل يعني؟ لا يجزع، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام واقع خارج عن إرادته متعلق بالمطلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اللي بيعرف أنه كل نفس ذائقة الموت، واللي بيعرف أنه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وبيعرف أنه الأجل بإيد الله والزمان والمكان والكيفية بإيد الله سبحانه وتعالى، هذا بيصبر وبيتحمل بيستوعب المصيبة. بعد مثلا في عوائل الشهداء، اللي بيعرف أنه ابنه الشهيد مثلا عندما تدرج بدمه هو في الحقيقة لم يمت ولم يفنى، وإنما انتقل من دار إلى دار، ومن حياة إلى حياة، ومن سجن إلى نعيم. بيصبر ولا ما بيصبر؟ بيصبر وبيتحمل، وفي ناس بيرضوا كمان وبيسعدوا كمان إنه ابن انتقل إلى دار النعيم الأبدي الأزلي في جوار الله سبحانه وتعالى، وترك هذه الدنيا المليئة بالمصائب والنوائب والمآسي والتحديات والأخطار. خلاص ابنه صار بمأمن. هاي المعرفة بتخلي يصبر، بتخلي الأم تصبر، بتخلي الزوجة تصبر. طيب هذا مثل. بعد مثال آخر، الإنسان الذي يلحق به ظلم. هلا بتشوفوا واحد مثلا بيقتل عزيز لإله، بيفتل الدنيا كلها، بده يعرف مين القاتل ويحاسب القاتل ويحاكم القاتل. ليه؟ لأن معرفته ومحاسبته تهدئ خاطر أهل القتيل. طيب إذا كان المظلومين بيؤمنوا بأنه في يوم قيامة وبأن الله سبحانه وتعالى سيضع الموازين للحساب، وعند الله سبحانه وتعالى ما في لا تسييس للتحقيق ولا تسييس للمحكمة، الله سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في الكتاب الذي يعطيه الإنسان إلا وأحصاها، والله يقيم العدل والقسط. طيب أنا لما بعرف أنه في يوم قيامة أنا بهدأ، حتى لو يعني بهدأ بصبر وبتحمل، عندي أفق أن هذا الذي ظلمني سوف أقف وأواجهه وأحاكمه وأقاضيه بين يدي الملك العادل بل العدل المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. هذا بيهديني ولا ما بيهديني؟ لذلك مثلا بكل بساطة، إذا كان عندنا هاي المعرفة ونؤمن بهذه المعاني نستطيع أن نفهم ما قالته السيدة زينب عليها السلام عند ابن زياد اللي أشرت له قبل شوي، عندما أراد أن يشمت بها ويؤذيها ويسخر منها بين جنده وهي مع السبايا والسلاسل في الأيدي والأرجل. كيف يقول ابن زياد لزينب: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ شو بتجاوبه؟ هذه مرأة قلبها محطم، هذه مرأة قلبها قدم من جبل. قالت له، اسمعوا من كلام جميل قوي متين صابر مؤمن عارف: ما رأيت إلا جميلة. تغير الموقف، أي مشهد فيك تشوفه من منظار شغل كتير بشعة، بس من منظار تاني نفس المشهد فيك تشوفه شو كتير حلو. زينب عليه السلام تقول أن الذي رأته في كربلاء جميل. كيف؟ كيف بالموازين العادية الطبيعية الناس العاديين؟ كيف زينب عليه السلام مو بس أخوها وإمامها، قتل إخواتها ولاد إخواتها ولادها، تحملت كل هذا العبء كل هذه المسؤولية، تقف شامخة وتقول: ما رأيت إلا جميلة. ليش جميلة؟ لأنه هذه مشيئة الله. أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. هؤلاء الرجال شاء الله لهم أن يكونوا شهداء وأن يحصلوا على هذا الوسام الإلهي الرفيع وهذه الدرجة العظيمة، فجاءوا إلى ساحة الشهادة بملء إرادتهم واختيارهم، تسليما لإرادة الله ومشيئة الله ونداء الله. ما رأيت إلا جميلا، أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. طيب هذا جزء، والجزء الثاني أنه هون خلصت الحكاية. لا، مش هاي الدنيا هي القصة، القصة يا ابن زياد بالآخرة. شو بتكمل بتقول؟ وستحاج وتخاصم، يعني سوف يقف هؤلاء الشهداء يوم القيامة، وسوف تقف أنت وسيدك يزيد وكل القتلة أمامهم، وتحاج بين يدي الله وتكون حجتهم بالغة ولا حجة لك، وتخاصم بين يدي الله ويكون منطقهم قويا ولا منطق لك، فتحاج وتخاصم. ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، هذه زينب. إذن المعرفة نعم تجعل الإنسان يصبر، تجعل الإنسان أكثر من يصبر، بصير يرى المشاهد بعين مختلفة، بخلفية مختلفة، برؤية مختلفة. ما يراه الناس قبيحا قد يراه جميلا في معايير الرضا والتسليم. هلا مش موضوع حديثنا. إذن الإنسان مثلا الذي يؤمن بأن الدنيا فانية يصبر على كل شيء، هذه قاعدة عامة. اللي بيعتبر أن الدنيا فانية يصبر على الجوع وعلى العطش وعلى الفقر وعلى الحرمان وعلى الظلم وعلى 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 كل شيء، لأن كل شيء من هذه الأشياء هو جزء من الدنيا الفانية المنتهية. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في الكلمة المعروفة يقول، يخاطب الدنيا: والسالم منك، يعني من الدنيا، اللي مرتاح من الدنيا خالص، قلبه مش معلق فيها، طاهر منها. والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، يعني لو ضاقت به كل مناخات الكون وما يحيط به. ليه لا يبالي؟ ليه؟ لأن الدنيا عنده كيوم حان انسلاخه، يومه بيخلص، يومه بيخلص. والله يا أخوان ويا أخوات يومه بيخلص. هلا هنطلع بعضنا، هلا شو بدنا بالشباب الجداد؟ نحن من كم سنة كليتنا كنا شباب، إن شاء الله بنضل شباب. نطلع بعضنا هلا، هذا لحيته شايبة، هذا لحيته شايبة، هذا لحيته شايبة، هذا لحيته شايبة. طب ما أمس خلقنا، أمس بلشنا، أمس مشينا سوا. هاي الدنيا. إذا أولا المعرفة، عندما يعرف الإنسان ما أعد الله له من ثواب على الطاعة يقدم على الطاعة بصبر وشوق. الله شو أعد للمجاهدين؟ شو أعد للشهداء؟ شو أعد للمصلين؟ شو أعد للحجاج؟ شو أعد للمتصدقين؟ شو أعد؟ هلا أنتوا بتجوا بتقعدوا ساعات هون، برد وسقعة وطريق وتتعبوا بالقعدة، ونحن منطول عليكم وإلى آخره. ليه؟ لأن الله، لأنكم تعرفون ماذا أعد الله لكم من خلال هذا الإحياء وهذه المشاركة. إذن المعرفة تجعل الإنسان يصبر على الطاعة ولو كانت متعبة مجهدة مؤلمة، بل يقبل عليها بشوق. أيضا المعرفة بما توعد الله به العاصين، أن القاتل شو جزاء يوم القيامة، والزاني شو جزاء يوم القيامة، والسارق شو جزاء يوم القيامة، وما شاكل. معرفتك بما توعد الله به العاصين يردعك عن المعصية، يمكنك من الصبر من التحمل، ولو كانت المعصية حاجة لك مالا أو شهوة أو منصبا أو كلمة أو قولا غاضبا أو مشاكل. إذن أول شيء المعرفة. العنوان الثاني أو السبب الثاني التجربة الشخصية الممارسة. أنا بقدر أعمل حالي يصير أصبر، مثل بيعمل رياضة، بيكون جسمه مهلهل بيصير جسم معبى مليان برياضة، برياضة النفسية. التجربة الشخصية بتخلي واحد يصبر. هلأ نحن مثلا أنا وياكم لما رأنا بقى التجاوب هاتنا 82 نحن سوا بحزب الله لهلا، وان شاء الله منضل سوا، ان شاء الله منضل سوا. طيب اكيد اليوم تحملنا وصبرنا مش مثل سنة 82، لانه مرقنا بتجاوب وجاوبنا، وهون صبرنا وهون تحملنا وهون تألمنا وهون انكوينا وهون انوجعنا وهون قتلنا وكملنا. اكيد اليوم صبرنا وتحملنا مختلف، التجربة ترفع من هذا المستوى الممارسة. وبالأخص العبادة، من أهم العبادات التي تربي الإنسان المؤمن على الصبر شو؟ الصوم. صوم، حتى قيل في تفسير الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، قال بعض المفسرين أن المقصود بالصبر هنا الصوم، وقال البعض أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما عم يوعد أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب بذكرنا بقصة أنه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجازي به. ليه؟ لأن الصوم من مصاديق الصبر. العبادة خصوصا الصوم. وأخيرا في العوامل المساهمة هو التأسي، هم نرجع لكربلاء، تأسي بالأنبياء. الله سبحانه وتعالى عندما كان يريد أن يثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جزء من قصص الأنبياء في القرآن هدفها يعني من أهدافها تثبيت المؤمنين، أنه النبي فلان صار معه هيك وأنا عملت له هيك وأنا كنت حده، والنبي فلان والنبي فلان والنبي فلان، كذب الأنبياء قبلك، أوذوا قبلك، حوربوا قبلك، قتلوا قبلك، شوف شو عملوا، شوف شو ساووا. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نصبر وكيف نتحمل، وهو الذي تحمل الكثير والكثير. وأيضا أهل بيت رسول الله وأيضا أصحاب رسول الله في مكة وفي المدينة ما تحملوا من أذى، من تهجير، من جلد، من مصادر الأموال، من قتل. هذا الذي حصل، التأسي بقادتنا بأئمتنا بسلفنا الصالح بالسابقين في الجهاد والشهادة والتحمل والتضحية، هذا أيضا يحفزنا يساعدنا أن نصبر، وهذا كان حاضرا في مقاومتنا، ليس كذلك؟ ما الذي كان يجعل أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا على هذا المستوى من الصبر والتحمل؟ تتذكروا، وبعد لهلا الساحة مفتوحة، تجي للأم تقول لك أنا قدوتي سيدة زينب عليها السلام، اللي تحملت زينب، أنا شو بعد ما عملت شيء، ما قدمت شيء، ما سويت شيء. عندما يحضر اسم السيدة زينب يعطي قوة نفسية هائلة لأي واحد منا ليصبر. وهكذا عندما يأتي اسم الحسين وجد اسم جد الحسين والأنبياء السابقين وكل شهداء المضحين في الماضي، إذن التأسي. وهنا في الحقيقة القوة التي تمنحنا إياها كربلاء وتمنحنا إياها هذه المجالس وهذه الإحياءات وهذه الذكريات. نحن من كربلاء نتأسى، بكربلاء نتأسى ونقتدي ونتعلم كيف يقدم الواحد منا نفسه في سبيل الله، وأولاده في سبيل الله، وإخوانه في سبيل الله، وعراضه في سبيل الله، ولا يثنيه خوف ولا جوع ولا عطش. هذا التأسي يعطينا قوة الصبر لمواجهة التحديات الآتية. أيها الإخوة والأخوات، هذا الصبر النبوي الرسالي، هذا الصبر الكربلائي الحسيني الزينبي، كنا بحاجة إليه فيما مضى، وامتلكنا بعضا منه وانتصرنا فيما مضى، وفي الأيام المقبلة نحن بحاجة إليه إلى درجة أعلى منه. لماذا؟ لأن المعركة أصبحت أكبر وأشد وأقسى. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.